شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. حديثنا هذا اليوم يتعلق بما يناسب هذه الأيام المباركة، وهي مباركة وثقيلة على النفوس في آن واحد. من علامات المؤمن الذي ارتضي عند ولاة أمره أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تغير حالته ونمطه في هذه الأيام من أول محرم كما كان دأب أئمتنا عليهم السلام، كما نقرأ في الرواية الإمام الصادق عليه السلام لم يرى ضاحكا في أيام محرم إلى يوم عاشوراء حيث قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المهم إخواني أن نستقبل هذا الشهر المبارك استقبالا واعيا مدروسا، لا يكون همنا ذرف الدموع فحسب، هذا من أوليات ومن أهم واجباتنا في هذا الشهر المبارك، أن نشاطر وأن نشارك صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشد الذين يعيشون مأساة الحسين هذه الأيام، هو صاحب الأمر صلوات الله عليه، لما يعلم ما جرى على جده مما لا يعلمه أحد. ثقوا إخواني أخواتي أن ما نقل في المقاتل وفي كتب التاريخ من مصرع الحسين عليه السلام لا يكشف عن الواقع أبدا، فما وقع كان أشد وأعظم مما وصل إلينا. صاحب الأمر يعلم عظمة الفاتحة ويعلم من هو الحسين عليه السلام، كما أن علي لم يعلمه إلا الله ورسوله، كذلك أولاده المعصومون هذه الذوات في درجة من العلو والقداسة والطهارة التي تجعل الإنسان العادي لا يحيط علما إلا بجانب وبزاوية من زواياه. المهم أثناء حديثنا سوف نتناول في ختام الحديث واجباتنا في شهر محرم الحرام. قبل ذلك كنت اليوم أستقرأ آيات الشعائر في القرآن الكريم، الآيات التي ورد فيها كلمة الشعائر. ما معنى الشعيرة؟ وما معنى ما هو الارتباط بين تعظيم الشعائر وبين تقوى القلوب؟ ولماذا القرآن الكريم نسب التقوى إلى القلوب ولم ينسبه إلى الأعمال؟ هذه نقاط بحث ينبغي أن نتأمل فيها. أول آية من آيات الشعيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبدن جعلناها من شعائر الله. البدن هي الحيوانات التي تذبح في موسم الحج تقربا إلى الله عز وجل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والآية الثالثة الجامعة ما ورد في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما الذي نستفيده من هذه الآيات الثلاث في تفسير الشعائر؟ الشعيرة إخواني في اللغة بمعنى العلامة، الشعيرة يعني العلامة. ما المراد بالعلامة؟ الآن هناك في الشوارع ما يسمى بعلامات المرور، هذه العلامة على بساطتها خط أفقي أو زاوية عليها خط مائل، هذه العلامات البسيطة تدلك على معاني عظيمة جدا. أمامك منعطف خطير، أمامك هاوية، أمامك مطبات مرتفعة، تأتي هذه العلامة لتنبهك على أمر مصيري، ولطالما غفل السائق عن بعض علامات المرور، منعطف حاد جدا في طريق جبلي وعلى يمينه هاوية، يسرع في السير لا يرى العلامة، وإذا به يقع في الوادي. إذن العلامة أو الشعيرة عبارة عن شيء رمزي يدلك على معاني سامية، ومن هنا وجب على الإنسان العاقل الملتفت للنكات والمعاني أن يكتشف السر بين هذه العلامة وبين ماذا؟ المعاني السامية. نرجع لهذه الآية. القرآن الكريم يقول: القلائد من شعائر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعيرة، هذه الشعيرة مقدسة، لا تجعله حراما، لا تهتك حرمات الله. ما الشعيرة؟ الشهر الحرام، الهدي، القلائد. ما القلائد؟ عبارة عن حيوان، عبارة عن غنمة أو ماعز، وعلى رقبتها علامة من حذاء أو من أي علامة تدل على أن هذا الحيوان في الواقع يساق به ليذبح في منى في طريق الحج. هذا الحيوان الذي لا حرمة له حرمة مضاعفة، ولكن لأنها من القلائد، لأن على رقبتها قلادة تدل على أن هذا سيذبح في منى، سيذبح في طريق الحج، إياكم وإياكم أن تمسوها بسوء. وقد عطف القرآن الكريم الهدي، الأغنام والحيوانات، وهذه المقلدات، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين أي الحجاج. يقول القرآن في سياق واحد: الحجاج والحيوانات التي تذبح في طريق الحج هذه من شعائر الله، فلا تحلوا شعائر الله. ما الدرس العملي من ذلك؟ الدرس العملي أن الوجود كله علامة لله عز وجل. أولم تسمعوا إلى قول الشاعر: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية. كل شيء من شعائر الله، كل شيء علامة من علامات الله عز وجل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الكل، الوجود بكله من علامات الله عز وجل، ولكن الله عز وجل لمصلحة ما يبقي عناية خاصة وتوجه زائد بعض الأمور. وإلا عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كل الشهور منتسبة إلى الله عز وجل، ولكن منها 4 حرم: 3 متواليات، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وأخرى مفردة وهو شهر رجب. الشهر الحرام الذي أفرد عن الأشهر 3 عبارة عن شهر رجب. والقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى في نفس الآية: ولا الشهر الحرام. إذن أعزائي، الله سبحانه وتعالى لعناية، لمصلحة، ينظر نظرة مضاعفة إلى بعض ما خلق. نظر إلى أرض مكة فجعلها بلده الحرام، ونظر إلى هذا البيت المكعب الحجري فجعله بيته الحرام، ونظر إلى الصفا والمروة جبلان عاديان من جبال هذه الأرض، ولكن جعلهما من شعائر الله عز وجل. ونرجع إلى حديثنا ونقول: محرم شهر حرام بذاته. الله عز وجل جعل بعض الخصوصيات لهذا الشهر المحرم، وقد تضاعفت حرمة هذا الشهر بأنه أصبح تاريخا ومهدا لواقعة من أهم الوقائع في تاريخ الإسلام. لئن أردنا أن نجد عدلا للمبعث الشريف، فاعتقادي أنه يوم عاشوراء. في يوم المبعث انبثق الإسلام، وفي يوم عاشوراء في الواقع رجعت القواعد إلى أساساتها. ذلك الخط الذي هم أن ينحرف بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه رجع إلى محله، وإلى يومنا هذا نرى دم الحسين وذكر الحسين هو الجامع لهذه القلوب المؤمنة. قبل أيام كنت في لقاء مع أحد الأشخاص نقل عن أحد المسؤولين في الفاتيكان من المؤمنين يقول ذهبنا إلى مكتبة الفاتيكان وإذا رأينا بأن هناك قرابة من 1000 مجلد في سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا سألنا المسؤول المسيحي، وأنتم تعرفون الفاتيكان عاصمة المسيحية في العالم، هم الذين يمدون المسيحية بالدعم الفكري والمالي، قلت لهم لماذا هذا التأكيد على ذكر الحسين 1000 مجلد في مكتبة مسيحية، لماذا، ما السبب في ذلك؟ فأجاب قال نعم لذلك سر، وسره أننا لاحظنا بحثنا عن الأديان الأوسع انتشارا، ما هو الدين الذي يتغلغل في النفوس في هذا القرن؟ رأيناه هو الإسلام. ثم بحثنا في المذاهب الإسلامية المختلفة، ما هو المذهب الأشد انتشارا في قلوب المسلمين؟ فرأينا هو مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. ثم بحثنا السبب لماذا راج هذا المذهب، لماذا ينتشر هذا النور في قلوب المسلمين في شرق الأرض وغربها، فرأينا السبب في ذلك هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي يهز المسلم، الذي يهز المؤمن، والذي يهز الكافر. في بعض البلاد نرى هناك احتراما لبعض الشخصيات، أنا سمعت أن بعض الأرمن وهم طائفة كافرة ولكنهم في يوم 9 أو 10 يقيمون ذكر العباس عليه السلام لما أثر عنه من وفاء الناس، تعشق الوفاء، تعشق الإيثار، تعشق الرجولة، هذه المعاني يراها غير المسلم في هذه المأساة العظيمة فيتخذ منهم درسا. وكلمة زعيم الهند المعروفة أنه تعلم من الحسين كيف يكون مظلوما لينتصر على عدوه. إذن أعزائي، هذه الأيام أيام مقدسة ومباركة، علينا أن نغتنم الفرصة وعلينا أن ننتقل، أن نعاملها كشعيرة، كعلامة، أن ننتقل إلى المعاني السامية التي أرادها الحسين عليه السلام. الحسين شعاره الأول والأخير منذ أن خرج من المدينة إلى أن انتقلت روحه الطاهر إلى باريها، ماذا كان شعاره؟ بماذا كان يلهج؟ بماذا كان يتمتم في المدينة؟ يخرج ويقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الدرس الأول للحسين عليه السلام أن على كل مؤمن أن يكون مصلحا، إن لم يمكنه إصلاح الأمة إصلاح عائلته، إن لم يكن إصلاح عائلته إصلاح نفسه التي بين جنبيه. الحسين عليه السلام خرج ليكون مصلحا بالمعنى الأعم الشامل، ولهذا لا يقول قائل لأنه لا يمكن القيام والثورة كالحسين فقد سقط واجب الإصلاح، خرج لطلب الإصلاح في الأمة. وما الأمة إلا مجموعة الأفراد هنا وهناك. إذن درس الحسين الأول الإصلاح في أي مجال كان. أبدأ بنفسي كما قال القرآن الكريم، قوا أنفسكم وأهليكم، وإذا أمكن أن أصلح المجتمع كما أصلحه الحسين عليه السلام ذلك تكليف آخر. وأخيرا، هذه بداية الحسين، وأما نهاية الحسين ماذا؟ إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. لئن كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقف على جبل الصفا ليقود للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الحسين ترجم عبارة جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمه في يوم عاشوراء. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود سواك، ليست ألفاظ ترد على اللسان وإنما معنى جسده الحسين في يوم عاشوراء. إذن درس الحسين الإصلاح وطلب رضا المولى في أي موقع كان. هذا أخوه الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة، رضا الله عز وجل أن يقف جنبا إلى جنب معاوية ويصالحه لمصلحة الدين، وهذا الحسين عليه السلام يرى مصلحة الدين في أن يرفع الراية ويعرض نفسه وأهل بيته للأسر. ويا لها من فادحة، الزينب صلوات الله وسلامه عليها كما يقول الراوي يقول: كنا في الكوفة بجوار علي عليه السلام سنوات طوال، لم نرى شخص زينب ولم يسمعوا صوت زينب، ولكن الحسين عليه السلام رأى أن من مصلحة الدين أن يعرض هذه المرأة الجليلة بنت خليفة المسلمين، واتفاقا شاءت الأقدار أن ترجع زينب وهي بنت أمير المؤمنين وبتعبير القوم بنت خليفة المسلمين أن ترجع إلى الكوفة عاصمة أمير المؤمنين عليه السلام، والناس والرجال والنساء يتصدقون على أولاد علي وعلى ذرية علي. هنا لم تحتمل زينب وقالت كلمتها المشهورة: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. هل هذا يسهل على غيرة على الإمام السجاد عليه السلام وهو عنوان الغيرة وهو مجسم الغيرة أن يرى عمته وبنات الحسين هكذا سبايا؟ نعم، الذي شاء أن يرى الحسين قتيلا في كربلاء هو الذي شاء أن يراهن سبايا ينتقلن من بلد إلى بلد. ولا أدري صحة هذا النقل، ولكن نقل وليس ببعيد: يتصفح وجوههن القريب والبعيد، وكأن بعض الناس أرادها فرصة ليرى وجه زينب. وأي وجه؟ ذلك الوجه الذي قشرتها الشمس في انتقالهن من بلد إلى بلد فوق الأقتاب. لا، على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا المجال، ولكن أريد أن أقول بأن ما وقع كان ثقيلا على الله ورسوله وعلى المؤمنين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هنيئا لمن يتفاعل مع اسم الحسين. أنا رأيت بنفسي أحد المؤمنين في إحدى البلاد الخليجية قال لي قائلهم: هذا الإنسان إذا سمع ذكر الحسين ولو كان اسما لشخص، هذا حسين أتى، هذا حسين ذهب، يقول يتفاعل ويتذكر الإمام صلوات الله عليه بمجرد أن يسمع ذكر الحسين مجردا من دون أن ينسب إلى إمام. هكذا أخواني عاطفة المؤمن في هذه الأيام. الآن ماذا وظيفتنا في هذه الأيام؟ إخواني أسرد لكم ما ينبغي أن نعمله في هذه الأيام بشكل سريع. الدرس الأول أو التوصية الأولى: أن يكون ذهابنا إلى مجالس الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء النفسي والفكري. البكاء الدقائق الأخيرة من ذكر المقتل حقيقة يثبت المكاسب، ولكن قبل ذلك إذا أردنا أن نشترك في مجالس الحسين عليه السلام ننوي إقامة الشعائر كما أراده القرآن: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثمرة الشعيرة، ثمرة العلامة أن تتحول إلى طاقة في القلب، إلى تقوى في القلب. الإنسان الذي يريد أن يشترك في مجالس الحسين عليه السلام عليه أن يذهب لتحصيل تقوى القلوب. ولا شك أن الإمام صلوات الله عليه ينظر بعين اللطف والكرامة إلى الذين يذهبون إلى مجالسه بهذه النية، بنية الاسترشاد، بنية التغير، بنية امتلاك الوعي والثقافة اللازمة في هذا المجال. أحدنا عندما يسمع بعض فقرات المقتل عليه أن ينتقل من جانبه العاطفي إلى جانبه ماذا؟ من جانبه الشاعري إلى جانبه الشعوري. عندما تسمع مصرع الحر في اليوم المعهود علينا أن نأخذ درس التوبة والإنابة من الحر، علينا أن نعيش حالة الأمل وعدم اليأس مما نحن فيه. ما قام به الحر ليس بالأمر الهين، أدخل الرعب في قلوب الهاشميات. وقف أمام الحسين عليه السلام أمام إمام زمانه يتكلم معه كلام الند للند، بل العدو للعدو، ولكن الله عز وجل أراد أن تختم له بالسعادة. عندما تسمعون كلام ذلك البطل الهاشمي عندما يقول هل نحن على الحق، هل نحن على الحق، فقال الإمام نعم، فقال لا نبالي، أو وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت. هذا درس الاستقامة والبحث عن الحق أيما كان، وثم عدم المبالاة بما يجري بعد ذلك. الإمام عليه السلام كذلك زينب صلوات الله عليها، واقعا هذه الكلمة لزينب برأيي، هذه الكلمة التي قالها في مجلس الطاغية حقيقة في جانب، وسفرها وسيرها من كربلاء إلى الشام في جانب. ما الذي قالت زينب عندما شمت بها العدو؟ قال كيف، سألها كيف وجدت صنع الله فيك؟ ماذا أجابت زينب؟ قالت ما رأينا أو ما رأيت إلا جميلا. قتل الحسين جميل، نعم قتله جميل في طاعة الله عز وجل. يذبح الطفل من الوريد إلى الوريد، هذا جميل، نعم تقول زينب هذا جميل. وأسرنا ذهابنا من بلد إلى بلد قبيح بذاته، ولكنه لما صار في سبيل الله عز وجل تحول إلى أمر جميل. هذا درس الاستسلام للقضاء والقدر، لا الاستسلام فحسب، بل أن يرى الإنسان قضاء الله وقدره يراه جميلا في حقه. كذلك العباس عليه السلام، عندما تسمعون مصرع العباس صلوات الله عليه، إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، أراد أن يقول العباس بأن ما أعمله ليست بدافع الأخوة المجردة ولا الرحمية ولا العشائرية الهاشمية، وإنما لماذا؟ دفاعا عن الدين وعن يمثل الدين في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. هذه الدروس علينا أن نستوعبها من خلال ما نسمع من مقاتل في هذه الأيام المباركة. إخواني، أيضا من الدروس أو من التوصيات هذه الأيام البكاء والتباكي. البعض الآن لأية علة كانت، عضوية أو نفسية، قد لا يمتلك الدموع الغزيرة في مصائب أهل البيت. بعض الجهل قد يرى الإنسان فيتهمه بقساوة القلب، أو أنك أنت إنسان مغضوب عليك، أنت إنسان لا تمت إلى أهل البيت بصلة مثلا، وقد الإنسان يتهم نفسه بهذه التهم. أبدا، البكاء في الواقع علامة من علامات الحزن. إذا استشعر الإنسان الحزن بقلبه، المهم الحزن القلبي، التأثر الباطني، جرى الدمع جرى وإلا ليس الأمر بالمهم. البعض قد يقاطع مجالس الحسين عليه السلام لأن يقول ذهبت ولم أتفاعل، وهل التفاعل هو هدف في حد نفسه؟ كما قلنا قبل قليل، إحياء الشعائر، الحضور في هذه المجالس المباركة مطلوب للمؤمن، ولو باعتقادي في العشرة الأولى من محرم لو رق قلبك مرة واحدة وحزنت حقيقة وضرفت الدمع على الحسين عليه السلام بتوجه مرة واحدة، يكفي لأن تكون وجيها عند الله ورسوله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. وأدعو إخواني أن يعقدوا لأنفسهم مجالس خاصة باعتقادي، وهذا الكلام لا خلاف فيه، أن الإنسان لو أمكن أن يتفاعل مع نفسه في جوف الليل، ليلة عاشوراء، ليلة تاسوعاء، يتذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام بنفسه، يندب هو بما يحفظ من أبيات، يستعين بشريط مسجل، بأي جهاز كان، المهم البكاء على الحسين في الخلوة ومن دون مقدمات ومن دون إثارات خارجية، أنت لست في مأتم، قد تكون في سيارة، قد تكون في مجال العمل، قد تكون في مكان غير مناسب للبكاء على الحسين عليه السلام، ولكن من علامات رقة القلب ونورانية القلب وصفاء القلب أن تبكي على الحسين عليه السلام من دون مقدمات كثيرة. كالإمام الجواد صلوات الله عليه، يقول الراوي رأى الإمام الرضا عليه السلام ولده الجواد وهو في صغر سن وإذا به يبكي دفعة واحدة. ما يبكيك ولدي؟ يقول الإمام الجواد عليه السلام تذكرت مصائب أمي فاطمة. هكذا كانوا أئمتنا عليهم السلام بلا مناسبة يتذكرون بعض ما وقع عليهم فتبكي تذرف دموعهم. إذا أمكن أن تقوم بهذه المحاولة أن تجعل لنفسك مجلسا بينك وبين الله عز وجل تشاطر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي يندب أباه صباحا ومساء في كل يوم، فكيف بهذه الأيام أيام استشهاد جده الحسين عليه السلام. إخواني أيضا من شكر النعم أن تأخذ بيد الغير إلى مجالس الحسين عليه السلام. خذ بيد أطفالك، بيد زوجتك، أخواتك، إخوانك، إذا رأيت أخاك متغيبا عن مجالس الحسين عليه السلام اتصل به، ذكره بهذه الأيام، كن وجودا مؤثرا معطاء كما قلنا قبل قليل، كن مصلحا ولو بأن تدل الناس على مجالس الخير وعلى بيوت الطاعة ومآتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من توصياتي في هذا المجال إخواني، وهذه توصية مهمة جدا، استغلال الحالة الروحية في أثناء مجلس الحسين عليه السلام. نرى بشكل طبيعي جدا في أيام محرم وغير محرم الدموع على خدي الإنسان، وإذا به بعد انتهاء المجلس يمزح ويضحك ويمرح وكأنه لم يكن في مأتم الحسين عليه السلام. أنا أعتبر هذا إخواني نوع من أنواع على كل حال شيء من قلة الأدب في مجلس الحسين عليه السلام أن يرتفع أن ترتفع قهقهة الإنسان مباشرة بعد مجلس الحسين عليه السلام. حلقات حلقات أحاديث جانبية غير نافعة. أنا أرجح أن يعيش الإنسان هذا الجو الروحي ولو فترة قصيرة 5 دقائق 10 دقائق، الانتقال الفجائي من حالة البكاء والمأساة إلى حالة الترسل والضحك والقهقهة، أنا أراها حالة غير صحية. على الإنسان أن يرعى نفسه في هذا المجال. وأخيرا أن لا نحصر حضورنا في مجالس الحسين في الأيام العشرة الأولى. لماذا هذه لماذا الالتزام في أيام معدودة، محرم وصفر أيام عزاوة للبيت من عاشورائها إلى 40ها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول أن نطفي جانب الحضور والالتزام بالحضور المكثف في مختلف هذه المجالس، عسى أن تشملنا رحمة الله الواسعة. وأخيرا وقبل أن أختم الحديث حتى نتهيأ لشهر محرم، أنقل لكم ما كان يعمله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: كان أبي، أي الإمام الصادق عليه السلام، إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام منه، فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وبكائه، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. وكان عليه السلام يطلب من الشعراء أن يرثوا الحسين حتى أن الرائي الرافي جاء فضرب الإمام عليه السلام سترا وأجلسهم خلف الستر، وكان الصادق عليه السلام يقول: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة. دخل عليه ذات يوم السيد الحميري، قال له الإمام: أنشدني في الحسين شعرا. أخذ السيد يذكر مصائب الحسين عليه السلام قائلا: أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. يقول السيد: رأيت الدموع، دموع جعفر بن محمد الصادق تتحادر على خديه، ارتفع الصراخ من دار الإمام الصادق عليه السلام، الإمام رق لما جرى حتى أمر السيد بالسكوت والإمساك. الإمام الصادق عليه السلام طلب من السيد أن يكف عن ذكر الحسين عليه السلام لأنه لم يعد يحتمل ذلك. وصلوات الله على مولاي أبي الحسن الرضا إذ يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه، وهذه بشرى لكم هذا اليوم، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم ارزقنا توفيق البكاء والإبكاء على الحسين عليه السلام، اللهم احشرنا في زمرة الحسين وأهل بيت الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم أبلغه سلامنا وعزاءنا بمحرم جده الحسين صلوات الله عليه، اللهم لا تجعله آخر العهد منا لإقامة ذكرهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.